يشتمل على ثلاثة مراتب ثلاثة مراتب.
السؤال يشك من ما تعلق بالإرادة، من ما تعلق بالإرادة يتعلق بالنفس وما يتعلق.
لا هو هو يتعلق لكن بشكل غير مباشر.
ليش الخطابات يقولها ما تشفع عن الملاك الأصلي؟ يعتبر كثير من الخطابات يعلمون أن يقول النص يعني عنده في التشريع.
لا 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 فقير واضح احنا نقول يمكن ويمكن، احنا ما نقدر نقول الابراز يكون عله في الميلاد. لا نقول المولى مره يبرز مره المولى يبرز الملاك والاراده من خلال الخطاب ومره لا
يفعل.
اي الابراز او عدم ابرازه لا يؤثر في وجود او عدم وجود الملاك. مره اقول وجود الملاك والاراده موقوف على الابراز، ومره اقول لا الامر ليس كذلك. اذا قلنا ان الملاك والاراده يتعلقان بالابراز وجودا وعدما راح يصير الابراز عدل. هذا لا نقول. اي لكن هذا لا نقول فيه الحكم. لكن هذا السيد الشهيد عمقه في الحلقه الثالثه، لكن يقول هذا غير ثابت عنده. لا لا. صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة حليتوها؟ كلام أيها الأخوة
جبت السوشي
كلام أيها الأخوة لا زال في غسل مس الميت. قلنا أن الماس للميت الإنساني يترتب عليه أمران. الأمر الأول، إذا كانت هناك رطوبة مصرية تنجست العضو الماس بحيث تنجس بنجاسة خبثية واضحة، بحيث يتعين ماذا؟ تطهير ذلك العضو الماس. هذا أولا. وثانيا ذكرنا الدليل، وثانيا يتعين عليه ماذا؟ أن يأتي بغسل، وذكرنا أيضا دليل. اليوم الكلام بالحكين عن هذا الموضوع. اليوم الكلام قلنا هل يتعين الغسل بمجرد المس مطلقا للميت؟ سواء كنا نتحدث عن ميت إنساني أو نتحدث عن ميتة حيوانية ليست للإنسان، هل وجوب الغسل شامل لهذين المصداقين، أم أن الغسل إنما يثبت في خصوص الحالة الأولى عندما يكون الميت ماذا؟ ميتا إنسانيا؟ شنو الجواب؟ الجواب أن الغسل إنما يثبت في خصوص الميت الإنساني دون ما لو كان المن لميتة الحيوان. الشيخ المصنف يذكر على ذلك دليلين. دليل الأول رواية، ثم بعد أن يذكر الرواية يقول بل يترقى، يقول بل لا حاجة إلى الرواية ها هنا، حتى وإن لم تكن هناك رواية فنحن لا نحتاج إليها. الرواية كون أذكر فيها الأمرين المعتادين، أذكر الأمر السندي وأذكر الأمر الدلالي. من جهة السند، الرواية هذه رواية الحلبي التي يرويها وينقلها إلينا الشيخ الطوسي. ما هو سنده؟ راح يشوف الأخوة نحتاج إلى بحث آخر في السند. ها لا لا شيخ برسي
شيخنا عن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي.
الرواية هذه شيخ شيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن ابن أبي عمير محمد بن أبي عمير عن حماد يا حماد حماد بن عيسى عن الحلبي الحلبي حماد بن عيسى ابن أبي عمير كلهم ما عندنا مشكلة بهم نفسه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري هم ما عندنا مشكلة بهم. وين راح السائل؟ البحث ما انتهى لنا البحث السنوي. الشيخ الطوسي سمع مباشرة أخذ مباشرة عن أحمد بن محمد بن عيسى. لا، هناك طريق للشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بحيث كل رواية للشيخ الطوسي ينقلها عن أحمد بن محمد تكون مارة بهذا الطريق أو بالأكثر من الطريق. ما هو طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري؟ طريقان يذكرهما الشيخ الطوسي في تهذيبه. شيخ حسين واحد، لا خلنا نسمع من الشيخ حسين واحد من الطريقين والثاني عدد
بس. محمد بن الحسن الطوسي عن الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد القمي جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى.
الطريق الأول لطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد طريق هكذا: الحسين بن عبيد الله، هذا يا هو هذا الحسين بن عبيد الله، ها أحسبتم الخطا، الحسين بن عبيد الله عن الحسين بن عبيد الله الغضاري و الحسين بن أبي الجيد، هذا مر علينا. وين مر علينا؟
في سند الطوسي للحسين،
ها في طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد الهواسي. الشيخ الطوسي ينقل عن هذين الحسين بن عبيد الله الغضاري و أبي الحسين بن أبي الجيد عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الطاهر. شوف هذا الطريق صحيح لو مو صحيح. هسه احنا حتى اذا توقفنا اذا يذكرون الاخوه بهذا ابن ابي الجيد، ابن ابي الجيد عندما تحدثنا عن طريق الشيخ للحسين بن سعيد، عندنا مشكله لو ما عندنا مشكله؟ ما عندنا مشكله، لان مو هو الطريق الوحيد للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي سمع من اثنين ولم يسمع من خصوص هذا ابن ابي الجيد، سمع ايضا من ابن الغضاري الحسين بن عبيد الله الغضاري، والرجل ماذا؟ لا غبار عليه. بعد هذا سواء كان ابن أبي الجيد ثقة أو ليس بثقة، يضر أو لا يضر؟
لا يضر،
لا يضر، لأن هناك في عرض ابن أبي الجيد هناك شخص آخر لا إشكال يوثق. زين، هذان الاثنان يرويان عمن؟ يرويان عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار. خوف الآب اللي هو سيأتي محمد بن يحيى العطار لا مشكلة فيه. وكثيرا ما ينقل الشيخ الكليني عن الآب محمد بن يحيى العطار، محمد بن يحيى العطار من مشايخ الكليني ولا إشكال في وثاقته. إنما الكلام احنا ما سمعنا من محمد بن يحيى العطار، منين سمعنا؟ سمعنا من ابن أحمد ثم ابن ينقل عن أبيه الابن احمد بن محمد بن يحيى العطار. هذا يتذكرون الاخوه؟
نعم شيخ.
ها هذا واحد من الاحمدين اللي تحدثنا عنهما ببال صادفتنا بروايات اسماعيل ابن جابر. اذا ما خانت الذاكره كنا نتحدث عن الخرطات التسعه في اول المخرج، قلنا هذان الاحمدان الاحمد الثاني ياهو احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هم راح تاتي نفس المشكله. اما بالنسبه للاب محمد بن الحسن بن الوليد اكو مشكله؟ لا. وين المشكله؟ صارت بالابنين دون الابوين، في احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وفي احمد بن محمد بن يحيى العطار، كلا الاحمدين، احمد الاول واحمد الثاني. قلنا لا توثيق خاص ورد في حقهما، بل اذا اردنا ان نوثقهما فسيكون ذلك عن طريق ماذا؟
شيخوخه
الرجال. واضح ان شاء الله. هذا هو الطريق الاول، والمشكله فيه نفس احمد. الطريق الثاني لا شيخ، لا لا سهيش. بارك الله فيك. بعد شيخ سعد كنت راجع من يقول الشيخ الطوسي، هو الشيخ الطوسي حدثني به الشيخ أبو عبد الله
الشيخ المفيد،
هاي قد الأخوة يذكروها جيد. الحسين بن عبيد الله هذا اللي سميناه الغلط جيد. عن الحسن العلوي، عن محمد بن الحسين البزوفري الملك، عن واحد عن احمد بن محمد. هذا هو الطريق الثاني وهو طريق جيد ايضا. الشيخ الطوسي يقول وما ذكرته وما رويته عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري حدثني به الشيخ ابو عبد الله المفيد والحسين بن عبيد الله الغضاري واحمد بن عبدون المعروف بابن الحاجر جميعا عن الحسن بن حمزه العلوي ومحمد بن الحسين البزوفري جميعا عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى. اذن كما ان الروايه من احمد بن محمد بن عيسى الاشعري الى الامام عليه السلام صحيحه سندان، كذلك طريق الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد بن عيسى الاشعري معتبر، فالروايه ماذا تكون صحيحه. خلينا اقرا سند دلاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ثالثا وأبقى اضطراب وجوبه بمس ميت الإنسان،
اضطراب وجوبه وجوبه وجوب الغسل بل
فلصحيح الحدث. سألت أبا عبد الله
قال صحيح
فلصحيح الحدث.
احنا قلنا ترى سواء عبر صحيحة أو عبر صحيح أكو مشكلة. إن جعلنا الصحيح وصفا للخبر شي يقول خبر صحيح، وان جعلناه وصفا للروايه شي يقول روايه ماذا؟ صحيحه. فلا فارق بين التعبير بالصحيحه او بالصحيح. هذا خلوها في بعض.
سالت
ابا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميته فينبغي ان يغتسل منها.
الميته بعد واضح اللي هي غير الانسان يا بنش.
فقال لا انما ذلك
كالانسان، انما ذلك انما ذلك ذلك انما يجب عليه الغسل اذا كان من الانسان، اي كان المسؤول ميته الانسان. روايه صريحه بعد. هذا اولا. ثانيا الشيخ يقول احنا حتى هذا الدليل مع صحته ووضوح مع صحته سندا ووضوحه دلاله لا نحتاج اليه. لماذا؟ لأننا شوف أخوان ما هو مقتضي لغسل مس الميت، المقتضي لغسل مس الميت ماذا؟ وجود دليل على الغسل. هذا المقتضي وجد بالنسبة للميت الإنسان. إذا يذكرون الأخوة في رواية محمد بن مسلم، الإمام أقام الدليل على وجوب الغسل بمس الميت الإنساني، فالمقتضي ماذا؟ موجود. وإذا كان المقتضي موجود فعد ثبت الغسل. أما في مس الميتة، الميتة الحيوانية بعد، أصلا دليل على وجوب الغسل ماكو، دليل على وجوب الغسل ماكو، فالمقتضي لوجوب الغسل بالميتة موجود أم غير موجود؟ غير موجود. وإذا كان المقتضي ليس موجودا، نشوف هل يجب الغسل بمس الميتة أم لا يجب، فيأتي الأصل العملي اللي هو ماذا؟
براءة.
إذن أثبتنا بطريق آخر عدم وجوب الغسل بمس الميتة، ولم نحتج بالطريق الآخر. احتجنا إلى رواية الحلبي أو لم نحتج؟ لم نحتج. تم إثبات عدم وجوب الغسل بهذه الطريقة، قلنا المقتضي للغسل وماذا؟ وجود دليل على وجوب الغسل، ولا دليل في المقام على وجوب الغسل بمس الميتة. وإذا لم يكن هناك دليل فلا مقتضي، وإذا لم يكن هناك مقتضي بعد يجب الغسل أو لا يجب؟ لا، فنقول بالفرق. إذن حتى وإن الشيخ يريد يقول النهار، حتى وإن لم يكن هناك دليل على عدم وجوب الغسل، حتى وإن لم تكن رواية الحلبي هذه موجودة، فيمكن أن نستدل على عدم وجوب الغسل بأشياء.
بل لا نحتاج إلى ذلك بعد قصور المقتضي وجريان.
بعد قصور المقتضي، شنو قصور المقتضي؟ عدم وجود دليل على الغسل بمس الميتة. بل مطلب جديد. احنا اذا يذكرون الاخوه بالامس قررنا ان الغسل انما يجب بمس الميت بشرطين. الشرط الاول ان يكون المس قبل البرد او بعد البرد.
بعد
البرد. اما لو مسست ميتا في حرارته قبل ان يبرد، فهل يجب عليك الغسل ام لا يجب؟
لا
يجب. هذا اول. والشرط الثاني قلنا إنما يجب الغسل بمس الميت فيما لو كان المس قبل التغسيل للميت. أما إذا غسل الميت بعد، حتى لو مسسته، حتى لو قبلته كما سيأتي بالرواية، يجب الغسل أو لا يجب؟
لا.
ما الدليل على شرطية هذين الأمرين في وجوب الغسل؟ قال أما بالنسبة للشرط الأول يا هو أن يكون المس بعد البور، فلرواية محمد بن مسلم المتقدمة، إذا الأخوة يذكرون بالأمس عندما تحدثت عن الرواية قلت هذه الرواية راح نحتاجها مرة أخرى، فرجعنا شيخنا للرواية فهذه تحدثت عن وجوب الغسل ثانيا بعد أو أولا ثانيا.
قال ثانيا وأخا وجوب الغسل من صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الرجل يغمض الميت
يغمض الميت بل
عليه غسل. قال إذا مسه بحرارته فلا.
إذا مسه بحرارته فلا. شنو إذا مسه؟ يعني إذا مسست الميت حالة كوني حول حالة كون جسمه حارا يجب الغسل أو لا يجب؟
لا يجب.
بل شيء.
ولكن إذا مسه بعدما
إذن كون الجسم الميت باردا شرط في وجوب ماذا؟ الغسل، كما أشارت إلى ذلك رواية محمد بن مسلم بشكل صحيح. هذا الأمر الأول. الشرط الثاني كذلك لكي يجب الغسل لا بد أن يكون مس الميت قبل تغسيل الميت، أما لو مس الميت بعد تغسيله فيجب أو لا يجب الغسل؟ سمعون أخوان هذا لا يجب الغسل. ما الدليل على شرطية كون المس قبل التغسيل؟ ما الدليل على هذا الشرط؟ يقول لرواية محمد بن مسلم. أيضا هذا ما عندنا مطالب، المطالب ستأتي في الاستصحاب التعليقي وفي الجابرية والكاسر. أيضا هذه الرواية الدالة على وجوب الغسل بمس الميت قبل تغسيله أيضا ننظر في سندها ثم في دلالتها. من جهة السند اسمع من الأخرى. لا لا يا حد لا لا بلد بحديد أحسن. طب مو بس رواية هكذا، رواية هكذا أحسن، رواية هكذا الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، لا لا الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن محمد بن أبي عمر عن جميل بن دراج عن محمد بن، الرواية هذه صحيحة تماما. شيخ الطوسي عدة طريق معتبر إلى سمعون أخوان حسين بن سعيد نفسه، حسين بن سعيد ثقة، بعد ابن أبي عمر ثقة، جميل بن دراج ثقة، بعد محمد بن مسلم. فالرواية ها أخوان صحيحة سند وكذلك واضحة دلالة. نقرأ من الشيخ.
قال
قام
سبحانه اعتبار قومه قبل تفسيره محمد
اعتبار كونه هذه كونه
الغسل
كون الـ 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 الوجوب الغسل ثابتا اعتبار اشتراط، واما اعتبار واما اشتراط كون الوجوب الغسل ثابتا قبل تغسيله تغسيل الميت فلصحيح
محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال مس الميت عند غسله وبعد غسله والقبلة
مس الميت عند موته، يعني هل عند موته حار بعد مس الميت عند موته أي حال حرارته واحد ثانيا
وبعد غسله
وبعد تغسيله ها في تغسيله الميت وعند والقبلة بنشة
ليس بها
بأس ليس بها بأس بأس ليس بها نفي البأس، يعني الإمام ينفي البأس. الإمام شو يقول؟ إذا مس الميت عند موته حال موته عندما يكون حارا وكذلك إذا مس بعد تغسيله وكذلك إذا قبله هاي قبلها قيدوها بعد تغسيله، وإذا تقبيل الميت قبل تغسيله مس والمس موجب المس. الإمام أراد بالقبلة القبلة اللاحقة على التغسيل وليست القبلة القبلة السابقة على التغسيل. هذه الأمور الثلاثة قال الإمام المس بعد التغسيل لا يوجب الغسل. سمعوني، فإذا مس قبل التغسيل لا سمعت أخوه شيخ سعد ممتاز. شيخ سعد شي يقول بها الضمير في بها بها أي القبلة قبلة القبلة يلا القبلة اختر بحاء الضمير العائد على القبلة. الإمام عندما ينفي البائس إنما ينفيه عن خصوص القبلة. هذا تقبلونه منين عرف الشيخ الإمام ينفي عن خصوص القبلة فقط؟ من خلال الضمير حاء الها في بها العائد على القبلة كما يرى ذلك الشيخ سعد. شنو الجواب؟ يعني ايش ها بها هاي الها في بها عائد على ماذا؟ على الامور الها هاي ها عائد على الامور الثلاثة اللي هي عند حرارته بعد تغسيله القبلة، فبها ليست عائد على خصوص القبلة بها، فلا بأس بها اي بهذه الامور ثلاثة. هاي بها تكفو أي الأمور الثلاثة. واضح شيخ سعد؟ زين. أما الأمر الجديد، الأمر الجديد طبعنا واضح، إذا مس الميت يجب ماذا؟ الغسل. زين، القطعة الموصولة من الحي والقطعة الموصولة من الميت، هاي بالعراق أعتقد مو فقط يمكن تخيله بل واقع. مو اذا 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 لا سامح الله صارت التفجير الانتحار يموت. فخخ مره قالت قطعه مبانه، هاي ترى معنى المبانه المفصوله، مره مفصوله يد مفصوله من جسم انسان حي لا زال حيا، ومره اليد تفصل من ماذا؟ من جسمي ميت. هذه القطعة المفصولة المبانة من الحي أو من الميت إذا مسها المكلف هل يجب عليه الغسل كما وجب عليه الغسل عند مس الميت أم لا؟ العلماء قالوا هذه القطعة المبانة إن كانت مشتملة على العظم فيجب الغسل بمسها، سواء كانت تلك القطعة مبانة من الحي أو كانت مبانة من الميت. ما هو الدليل على ذلك؟ هسه كون احنا راح نستدل على، صار عندي دعوة، عندي دعويان. دعوة الأولى أن القطعة المفصولة من الحي المشتملة على العظم يجب الغسل بمسها، واحد. ثانيا الدعوة الثانية، وكذلك القطعة المفصولة من الميت المشتملة على العظم يجب الغسل هاتان عرضا بمسها. هاتان دعويان، ما الدليل عليهما؟ أما الدعوة الأولى، شنو الدعوة الأولى؟ وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي إذا كانت مشتملة على العظم. الشيخ يستدل على ذلك برواية ما راح أسميها أنا، الرواية ها شيخ أحمد جماعة سامحتي الرواية هكذا، الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد، يا سعد، سعد بن عبد الله بن أبي خلف الحمير الأشعري، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام. نعيدها حتى سولفون للأخر، سولفون لسولفتي. الرواية هكذا، الشيخ الطوسي بإسنادي عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف الحمير الأشعري، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام. أولا هذه الرواية ماذا نسميها؟
مرسل.
ما هي المرسل؟ المرسلة هي التي ماذا؟ سقط بعض رجال ماذا؟ سندها. أيوب بن نوح ما قال عن مثلا عن حماد عن فلان عن الصادق عليه السلام، مش قال عن بعض أصحابنا عن الإمام عليه السلام، فهناك واسطة مجهولة بين أيوب بن نوح وبين الإمام. عن بعض الأصحاب. هؤلاء الأصحاب كن نتعرف عليهم لأن من الأصحاب من هو ثقة ومنهم من ليس بثقة. فالرواية بما أنه قد سقط بعض رجالها فهي ماذا؟ قد يقول القائل اريد اسمع من الاخوه مراجعه للمطالب القدر. قد يقول القائل عمي وما المشكله؟ نحن في اول الكتاب قلنا ان مراسيل الاصحاب كاسانيدهم، يعني المرسله لا تقل حظا عن الرواية المسندة المذكور فيها جميع الرجال. كل جواب المراسيل كالأسانيد ليس في مطلق الأصحاب بل في خصوص ثلاثة منهم اللي هم الطوس البزنطي وصفوان وابن أبي عمير، حتى هاي مراسيلهم كأسانيدهم لم يقف بها جميع الرجالين. أيوب بن نوح واحد من الثلاثة، إذن فهي والمرسلة بعد ليس لا يمكن التعويل عليه. هذا أول. ولو غضبنا عن الإرسال كنا نبحث عن مسألة أخرى، شيخ الطوسي سمع مباشرة من سعد بن عبد الله أم له طريق إلى سعد؟ فلا بد أن نتعرف على ذلك الطريق. ها شيخ
ها
هذا بلا مرة تحدث ولا تحدث إذا قادت القوارث سمعت الشيخ أحمد خوف السؤال جيد. يقول لماذا قلتم أن مراسيل هؤلاء الثلاثة معتبرة دون غيرهم؟ أليس هذا تفضيلا لبعض الأصحاب على البعض الآخر؟ شو الجواب؟ بني الشيخ
نعم تفضيل إجماع الشيخ إجماع صار على هؤلاء الثلاثة.
هسه إجماع أو لا قل إحنا عندنا بعض الشيخ الطوسي ينقل هذا الإجماع يقول أجمعت الطائفة أو الشيخ الطوسي يتبنى هذه المسألة بأنما هذا أكو القدماء فضلوا هؤلاء فهل احنا نتبعهم في ذلك؟ هل هاي قوم يناقشوا مباحث رجالية كثيرة هؤلاء مرة حتى يناقشون في طريقة التعبير في المرسلة، مرة تعبر عن أحد أصحابنا ومرة تعبر عن غير واحد من أصحابنا ومرة تعبر عن بعض ماذا أصحابنا. البعض يقول باختلاف هذه التعبيرات يمكن أن نقبله ويمكن أن نرفض ماذا المرسل من يعبر المرسل هذا من يعبر عن غير واحد يختلف عن تعبيره عن واحد من أصحابنا. شنو الفرق من يقول عن غير واحد؟ شنو معناه
أكثر
من واحد بينما إذا قال عن واحد هذا لكن الجو العام التوجه العام إلى رفض ماذا مراسيل ما عدا الثلاثة، بل أن البعض ناقش في حتى مراسيل الثلاثة. أنا أحكي شوي الجو العام فرق جيش بزيح. ما هو طريق الشيخ الطوسي إلى سعد؟ بري من ناس مشاهد ايه طريق واحد انا لي ايه جيد ممتاز حتى اختصار بالكلمات. الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين بين قوسين
صدوق الابن
عن علي بن الحسين بين قوسين صدوق الابن احسنت ان شاء الله. اكو طريق ثاني هم طريق سهل شيخ بلال
يعني المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه عن ابي عن سعد بن عبد
الله. الطريق الثاني هذا الشيخ المفيد عن ابن قولويه الابن عن ابن قولويه الاب، او بعباره اخرى الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه اللي هو الابن صاحب كامل الديارات، عن محمد ابن قولويه اللي هو الآن، عن سعد. إذن في الطريقين الشيخ الطوسي يروي عن يقول حدثني المفيد، لكن المفيد مرة ينقل عن الصدوق الابن، عن الصدوق الأب، عن سعد، ومرة المفيد ينقل عن ابن قولويه الابن، عن ابن قولويه الأب، عن سعد. كلا الطريقين لا شك ولا ريب ولا شبهة في صحتي، بعد ما أصح من هذين الطريقين. إذن تبقى هناك مشكلة، ما هي المشكلة؟
بالإرسال.
أن الرواية ماذا؟ مرسلة. جئنا بالرواية، لا يضيع المطلب، جئنا بالرواية للاستدلال على أن القطعة المبانة من الحي إذا اشتملت على العظم وجب الغسل بمسها، لكن هذه الرواية وإن صححنا طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن موسى نفس أيوب بن نوح ثقة، ما عندنا مشكلة، إنما وين المشكلة؟ في الإرسال الموجود بالرواية، فالرواية ضعيفة. هل من سبيل إلى ماذا؟ إلى تصحيح هذه الرواية والعمل بها؟ يقول الشيخ، سمعون هذا أخوان، مطلب تقدم في أول الكتاب، أريد الأخوة يساعدوني بتذكر الرواية، وإن كانت ضعيفة بالإرسال إلا يمكن، إلا أن ضعفها هذا يمكن أن يجبر بأي شيء؟ بالشهرة الفتوائية، بالشهرة، بالشهرة الفتوائية العملية. واضح زين، جيد، اتفاق جيد، هي الشهرة الفتوائية عملية، العملية فتوائية زين. الشهرة الفتوائية في نفسها حجة أم ليست بحجة؟ ليست، لكن هناك كلام مشهور يتداول بين العلماء، عندما يعمل الفقهاء بفتوى ضعيفة، عندما يشتهر عمل الأصحاب بفتوى ضعيفة، هذا العمل من قبل الأصحاب ألا يجبر ضعف تلك الرواية؟ وعندما في قبال هذا اللي يعبرون عنه بمسلك الجابري في قباله، وعندما تكون هناك رواية قوية سندان لكن المشهورة ماذا يعرض عنها ولا يعمل بها، ألا يكون إعراضهم هذا أقوى كاثرا لها؟ فيما سبق من علمائنا المتقدمين كانوا يقولون نعم نعم نعم، كما أن الشهرة الفتوائية العملية تجبر الضعيف كذلك هي ماذا؟ تكسر. أما عند علمائنا المتأخرين السيد الخوري قدس الله نفسه الزكية ماذا يرى؟ يرى بأن الجابرية بأن الشهرة لا تجبر الضعيف ولا تكسر ماذا؟ القوي. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ قلوا له واضح؟ نعم، الفريقان من العلماء وإن اختلفوا في جابرية وكاسرية الشهرة لكنهم اتفقوا في أن ماذا؟ اختلفوا أن الإعراض المشهور عن الرواية يكسر الرواية أو لا. السيد الخوي يرى بأنه ها لا يكفي. بينما من تقدم عليه من العلماء يرى بأنه ماذا؟ الاثنين اتفقوا على مسألة أن الرواية القوية يمكن أن يكسر سندها. متى يكسر سندها؟ متى؟ عندما اللي سميته أنا أكو إعراض وقبالة أكو ها؟ مجران. شيخ بلال أحسن، ما هو الفارق بين الإعراض والهجران؟ الإعراض أن المشهور يعرض عن الرواية، بينما الهجران هذا جميع العلماء ماذا؟ يهجرون الرواية. السيد الخوي يقول نعم، إذا كان هناك هجران للرواية أنا أسلم بأن الرواية هذه لا يجوز العمل بها، لأن الهجران ماذا؟ كسر تلك الرواية. أما إذا كان هناك إعراض فقط فإعراض المشهور لا يسبب ماذا؟ كسر الرواية. لهذا هذه الرواية المرسلة الضعيفة بحسب السند جابون إخوان، عند من يؤمن بالجابرية يمكن أن ينتفع من هذه الرواية؟ لا يمكن. جاوبون إخوان ها؟ يمكن. أما عند من لا يؤمن بالجابرية ينتفع بهذه الرواية ولا ينتفع؟ إذن كن نبحث كما يعبر الشيخ، أريد تستفتون هاي التعبيرات. الشيخ يقول قبل أن نسولف بهاي الرواية مقبولة يمكن التعويل عليها أو لا يمكن، كون نبحث أولا بحثا كبرويا فنقول هل نؤمن بالجابرية أو لا نؤمن. إن كنا نؤمن بالجابرية فنعم قد نقبل بهذه الرواية وذكروا القدمات، وأما إذا كنا ننكر البحث الكبروي ننكر الجابرية بعد يمكن أن ننتفع بهذه الرواية أو لا يمكن؟ إذن اللي ينكر الجابرية جابون إخوان بعد نسولف إحنا وياه؟ لا، لأن هو بعد من أنكر الرواية معتبرة عنده أم غير معتبرة؟ غير معتبرة. بعد يهل بقى عندنا بالساقل الذي يؤمن بالبحث الكبروي القائل بأن عمل المشهور جابر تضعف الرواية. الشيخ يقول حتى لو كنا نسولف ويدول لا يمكن التعويل على هذا الرواية. لماذا؟ لأن الصغرى لم تثبت لدينا. شنو الصغرى؟ وان ترى في الجابرية هناك، وكذلك في الكاسرية هناك بحثان، بحث صغروي وبحث ماذا؟ كبروي. في البحث الصغروي نقول هاي الرواية اشتهرت أقوى عمل الأصحاب بها، شو نسميه البحث الصغروي. النوبة نجي للكبروي شو نقول؟ و اشتهار عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة جابر ها لضعفها. الشيخ يقول احنا هاي الرواية لا نقبل بها، لا نقبل بها، اما لأجل رفض الكبرى واما لأجل سمعون اخوان رفض الصغرى. من الذي رفض الكبرى؟ سيد الخوي قد استطاع نفسه الزكية حيث قال أنا أصلا لا أسلم بأن الشهرة ماذا؟
جابر.
بعد السيد رفضها لأجل البحث الكبرى. الشيخ المصنف يقول أنا لو غمضت عيوني وقلت أنا الكبرويا الجابرية مقبولة عندي، لكن يقول هم راح ارفض الرواية. يا بني وانت تقول بالجابرية؟ يقول نعم، حتى لو تذكر هاي اللو حتى لو قلت بالجابرية في الرواية لا نقبل بها. لماذا؟
من يقول أن
من قال أن هذه الرواية قد اشتهر ماذا؟
عمل المشهور.
عمل المشهور بها. من قال؟ هسه تقولوا لي يا بشير من قال؟ احنا إذا أريد نعرف السيد الخوري وغير السيد الخوري نرجع إلى ماذا؟ إلى كتبهم الاستدلالية. نشوف لما أتوا بوجوب الغسل بمس القطعة المبالة من الحي عولوا بالاستنباط على هذه الرواية. أما بالنسبة للقدماء أخوان كتب استدلالية عندهم كتب فتوائية لكن كتب استدلالية ما أخذ عندهم فتوى تقول القطعة المبالة من الحي إذا كانت مشتملة على العظم يجب غسلها ما ندري يجب الغسل منها مو يجب غسلها يجب الغسل منها هل لأنهم عولوا على هذه الرواية وعلى غيرها؟ لو كان عندهم كتاب استدلالي كتنقيح السيد الخوئي كان تسوى الأخوة كمستمسك السيد الحكيم كان قلبنا هذا الكتاب الاستدلالي وشفنا هاي الفتوى اللي أفتى بيها عول على هذه الرواية أو على غيرها. إذن لا يمكن الاستدلال أريد واحد يكمل وياه تعبك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية المرسلة على ماذا؟ على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم. لا يمكن لأجل ماذا؟ إما للبحث الكبروي. شنو معنى البحث الكبروي؟
عدم جابرية
عدم الإيمان بجابرية عمل المشهور. أو لا لأجل البحث الكبروي بل لأجل ماذا؟ صور. شنو البحث الصغروي؟ من قال أن المشهور عمل بهذه جزء جانا واحد اثنين عمله ولا الآخرين عملوا برواية ماذا؟
صغرى.
اي بعد هسهم قوي ناقشون في هذا الشيخ هذا مثل السيد الخوي من يرفض هذا المسلك شيخ احمد يقول لهم انتوا انا حتى لو غمضت ترى السيد الخوي وكل من يرفض الجابرية لا يناقش بمناقشة واحدة فقط لا يناقش بمناقشة كبروية بل يناقش وسمحون اخوان بمناقشتين هم كبروية وهم صغروية. يقول اولا انا لا اؤمن بالجابرية وثانيا حتى لو قلت انني اؤمن بجابرية عمل المشهور من قال ان المشهور قد عمله؟ جيبوا عندهم كتب استدلالية واضح مشايخ مجد بل حتى لو قلنا شوف اخوان حتى لو سلمنا بالكبرى مو القائلة بالجابرية وسلمنا بالصغرى لا ما نسلم بالصغرى بل نقول من قال احنا شككنا بل نقول قام الدليل على ان من عمل بهذه الرواية قليل المحقق الحلي ينقل ان هذه الرواية افضل ليست مشهورة لم يشتهر عمل الاصحاب بها بل العاملين بهذه الرواية قلة واذا كان العاملون بها قلة بعد يمكن ان تكون مشهورة اللي سبع دقائق اطبق عبارة سريعا.
قال أساس المؤمن قوله بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي فهو المشهور ولعله بمرسلة
فهو المشهور لكن هذه الشهرة ليست شهرة روائية بل هي شهرة عملية فتوائية
ولعله بمرسلة أيوب
ها ولعله شوف حتى الشيخ يلزم بأن الشهرة لأجل هذه الرواية لا وإلا هذا شعبه ولعله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعته
من الرجل الحي بعد
قطعته فهي ميتة فإذا مسه الإنسان وكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه
الغوص بلش
أو غيرها
من الروايات الأخرى بلش
لا أن السند ضعيف
بأي شيء ضعيف بلش
وجابرية الكبرى لم تثبت كبرا ولا صغرا.
لم تثبت كبرا، بمعنى أننا لا نؤمن بالجابرية، ولم تثبت صغرا. شنو بمعنى؟ من قال بأن هذه الرواية مشهورة؟ بل نقول أن المحقق الحلي ينقل أن من عمل بها قليل.
بل عمل المحقق أن العامل بالرواية قليل.
واضح إن شاء الله. أما وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، سيأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل